طيب، القول بأن هذه هي المقاصد أو أصول المقاصد، كيف يتصور أن تؤثر هذه المعاني في الأحكام الشرعية؟
هذه ما من حكم الله وهو يرجع إلى صيانة هذه،
علم أو جهل.
علم أو جهل، لأنه إذا كان في التعبدات فهو راجع إلى مصلحة الدين، وإذا كان في المعاملات فهو راجع إلى الخمس الباقين.
لكن ما نجده في كلام الشاطبي وابن القيم أحيانا من الحديث عن مقصد العدل ومقصد
هذه مقاصد جزئية فيما يتعلق في داخل كل واحد من هذه،
لكن يرتبون عليها أحكام.
النفس من المقاصد الداخلة فيها مقصد الحرية مثلا ومقصد العدل أو العدالة، فكلاهما مقصد من مقاصد الحفاظ على النفس.
طيب،
فالحرية أنواع أيضا مقاصد في ذاتها، فحرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنقل وحرية التملك وحرية ممارسة القناعات أو الشعائر. هذه خمس حريات في الأصل، وهي داخلة في إطار مبدأ الحرية الذي هو مقصد من مقاصد الحفاظ على النفس، الذي هو مقصد من مقاصد الستة الكبرى.
طيب، محل السؤال الآن شيخنا، كيف تكون هذه المقاصد كما قلت في صدر الحديث مؤثرة في الأحكام؟ أو هل يتصور أصلا أن تكون مؤثرة في الأحكام، أو أنها تثبت أحكاما لم تثبتها النصوص الجزئية من الآيات والأحاديث، أو تغير أحكاما ما ثبتتها النصوص الجزئية من آيات وأحاديث؟
لا، بالنسبة للسلطان المقاصد محصور، هو نعرف به حكمة الشارع ونعرف به إعجازه وإعجاز الشرع الذي جاء من عنده، ونعرف به أيضا حرمة بعض الأمور التي لم يرد النص بها لأنها جديدة قياسا، فنلحق بها، نلحق هذا أقصد بالنصوص عليه
فقط.
لكن بالنسبة لإلغاء نص بها هذا غير ممكن أصلا، فالنصوص لها احترامها، ولهذا فالناس الآن بين قسمين، بين مفرط في المقاصد ومفرط فيها.
طيب،
فالمفرط فيها إفراطه يقتضي الاعتداء على النصوص وتعطيل كثير منها، والتفريط فيها في المقاصد يقتضي كذلك الحرفية والظاهرية الجامدة التي تقتضي إلغاء القياس بالكلية وإلغاء العقل وعدم إعماله بالكلية، ولا بد من التوسط في المقاصد بين الجانبين. فإذا أهملنا قضية المقاصد بالكلية وفرطنا فيها، فإننا حينئذ سنفهم الشرع على أنه مجرد أوامر ونواهي وجهة إلى المكلف عليه أن يفعلها بالإكراه فقط
بلا إدراك.
وإذا أفرطنا أيضا في المقاصد ربما عطلنا بعض الأحكام مع أنها باقية، فكثير من الأحكام ذهبت أسبابها وعللها وبقيت هي، كالانطباع والرمل في الطواف، طواف القدوم، طواف العمرة، فقد كانت حكمة ذلك وسببه وجود ما حصل لدى المشركين من استضعاف للمسلمين وأنهم أنهكتهم حماية.
هل أفهم من هذا شيخنا أنكم ترون أن المقاصد هي مسائل إدراكية محضة، يعني مجرد أن تدرك بها قيمة الحكم أو حكمته دون أن يكون لها تأثير في الحكم؟
هي لها فوائد أخرى.
ما لها سلطان على الحكم؟
لا، ما لها سلطان على الحكم بذاته، لكن يمكن أن يلحق بها.
كيف؟
في المستقبل مثلا تجددت أحكام جديدة تحقق مقصدا من هذه المقاصد، نلحقها بذلك المقصد بالقياس. كذلك هي حوافز على الامتثال، إذا عرفناها كان ذلك داعيا للامتثال الحكم ومعينا على الالتزام به.
طيب،
هذه من فوائدها. وكذلك من فوائدها أيضا معرفة إعجاز الشرع وإدراك حكمة الله جل شأنه.
لكن الشاطبي كان يقول في الموافقات شيخنا أن هذه المقاصد العامة قد ثبتت بعشرات النصوص ومئاتها، فهي عنده أقوى وأثبت من أحد النصوص، وبالتالي إذا تعارضت فإنه يقدم هذا.
ما تتعارض، لا يمكن أن تتعارض، لأن أحد النصوص لا بد أن تدخل في، إذا لم تدخل في المقصد من هذه المقاصد دخلت في مقصد آخر.
يعني مثلا،
وبالأخص المقصد الأكبر الذي هو مقصد الدين، الحفاظ على الدين، كل ما لم تفهم أنت علته وكل ما لم فهو داخل، إذا أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم هو.
لكن ذهب وجه النظر إذا كان الأمر هكذا.
لا، لم يذهب، لكن عرفت أن لك دارا أخرى هي الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة هي الحيوان ولو كانوا يعلمون، وأن فيها كثيرا من المصالح المفاسد أيضا، وأن مصالحها مجهولة لديك، أنت لا تعلم ما تجوز به الصراط، ولا تعلم ما تسقى به من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلم ما يرجح كفة الحسنات إلا من خلال النصوص.